بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في الثمار المترتبة على المسالك الثلاثة السابقة، مسلك الوضع والدلالة العقلية والدلالة الحكمية الإطلاقية. ذكرنا ثمرة سابقة، وقلنا أن الثمرة السابقة ليست ثمرة فقهية استظهارية، ثمرة تظهر في بيان كيفية الاستعمال، هل أن الاستعمال على نحو الحقيقة أو أن الاستعمال على نحو المجاز. يترتب على ذلك ثمرة ثانية، هاي الثمرة الثانية كما ذكرنا سابقا ثمرة فقهية استظهارية. حتى نبين الثمرة نقول هناك قرينة عامة عرفية سياقية تسمى بقرينة وحدة السياق، قرينة عرفية عامة العرف يستعملها، وكثيرا ما تنفع في الأبحاث الفقهية، بل وحتى الأبحاث القرآنية أحيانا تنفعنا. نسمع أحيانا في أبحاث التفسير نقول وحدة السياق، اللي البعض مثلا يشكل علينا بمقتضى وحدة السياق مثلا في آية التطهير وغيرها. قرينة وحدة السياق، شنو المراد من قرينة وحدة السياق؟ المراد هو أنه إذا تكرر دال واحد في كلام عدة مرات، إذا تكرر دال واحد عدة مرات في كلام واحد، فهذا الدال سواء كان لفظا أو كان هيئة أو غير ذلك، المهم أن يكون دال إلى مدلول، تكرر هذا الدال في كلام واحد عدة مرات وكان إلى معنى، كان إلى معنى أو إلى معاني متعددة. فمقتضى وحدة السياق هو الحفاظ على معنى واحد لذلك الدال المتكرر في كل تلك المرات المتعددة. مقتضى وحدة السياق يقال أن ظاهر حال المتكلم أن هذا المتكلم يريد معنى واحد من جميع تلك المرات المتعددة لذلك الدال الواحد. بمقتضى هذا الظهور الحالي السياقي لذلك نسميه وحدة السياق، هذا السامع يعتمد على ظهور حالي سياقي لذلك نسميه وحدة السياق. نقول مقتضى هذا الظهور هو أن المتكلم يريد معنى واحد من جميع تلك المرات، كما لو استعمل اللفظ المشترك، مثال كما لو استعمل اللفظ المشترك مرات متعددة في ضمن كلام واحد إلى كلام واحد متصل، وأطلق لفظ العين مثلا، هو يريد الباصرة مثلا في المعنى الأول، هذا إرادة الباصرة من المعنى الأول ومن المعنى أفرض الأخير مثلا تكون قرينة على أن مراد من الاستعمال الثاني هو الباصرة أيضا بمقتضى وحدة السياق. نقول وإلا إذا كان مراد شيء آخر يختل السياق، يختل وحدة السياق اللي هو هذا يظهر من حاله، حال كل متكلم عرفي يظهر منه وحدة السياق، هاي قرينة وحدة السياق. هذا يمكن تطبيقه في محل كلامنا ليكون ثمرة من ثمرات البحث السابق. نقول إحنا أصل الدلالة على الوجوب أمر مفروغ منه، لكن اختلفنا في أن منشأ الدلالة هل هو الوضع أو حكم العقل أو الإطلاق، اختلفنا في المنشأ. هذا اختلافنا في المنشأ قد يكون ثمرة الاختلاف في ذلك هو إمكان جريان قرينة وحدة السياق وعدم جريانها. الجريان وعدم الجريان هذا هو ثمرة من ثمرات بحثنا. فمثلا على الأول إذا قال مثلا قبل أن نوصل على الأول خلينا نذكر مثال آخر في نفس محل كلامنا، مثلا إذا قال المتكلم، إذا أردت أن تصلي، إذا قال المولى إذا أردت أن تصلي، حتى مثال آخر يرتبط بنحل كلامنا ما يرتبط باللفظ المشترك. إذا قال المولى إذا أردت أن تصلي فأذن وأقم واستعذ من الشيطان، هاي أذن وأقم واستعذ، هاي كلها شنو؟ صيغة افعل دال واحد، صيغة افعل دال واحد. وقد تكرر عدة مرات في الكلام، فهل يمكن لنا إذا علمنا من الخارج باستحباب الأذان الصيغة الأولى استعملت في الاستحباب أذن، وعلمنا من الخارج أيضا استحباب الاستعاذة في قول الشارع استعذ مراد الطلب على نحو الاستحباب، إذا علمنا، شوفوا هذا تطبيق وحدة السياق، إذا علمنا من خارج بأن الصيغة الأولى استعملت في الاستحباب والصيغة الثانية استعملت في الاستحباب، هل يمكن لنا أن نتمسك بقرينة وحدة السياق لنحمل الإقامة على الاستحباب أيضا؟ تدرون أكو خلاف في وجوب استحباب الإقامة، فإذا لم نعلم من خارج استحباب ووجوب الإقامة يمكن لنا أن نتمسك بالصيغة الأولى وإرادة الاستحباب من الصيغة الأولى وإرادة الاستحباب من الصيغة الثانية كقرينة حتى تعين أن المراد من الصيغة الثانية الاستحباب أيضا، أو لا يمكن تمسكا بوحدة السياق؟ يمكن لنا أن نتمسك بوحدة السياق حتى نثبت الاستحباب أو لا؟ هذا الجواب يختلف باختلاف المباني الثلاثة المتقدمة. زين، إذا تمسكنا بالقرينية بقرينة وحدة السياق والتزمنا بالاستحباب، شنو اللي راح يصير؟ راح يختل ظهور الصيغة في الوجوب. احنا مو قلنا ان المتبادر من الصيغة الوجوب، هذا على كل الاقوال الوضع والعقل والاطلاق التبادر موجود. فاذا تمسكنا بوحدة السياق شنو اللي راح يصير؟ راح يختل دلالة الصيغة على الوجوب. هل يمكن لنا أن نتمسك بوحدة السياق أو لا؟ فالتمسك وعدمه هو هذا ثمرة من ثمرات هذا البحث المتقدم. فبناء على القول الأول، حتى نبين شلون الثمرة تظهر، بناء على القول الأول الذي يقول بأن دلالة الصيغة على الوجوب دلالة وضعية، في هذا القول بناء على ذلك القول استعمال الصيغة في الاستحباب، استعمال الصيغة فيما يرتبط بالأذان في أذن، هذا استعمال مجازي. واستعمال الصيغة الثالثة استعذ، هذا أيضا استعمال مجازي. لو حملنا، شوفوا، لو حملنا الصيغة الثانية على الوجوب، على الوجوب، للزم من ذلك أن تكون الصيغة الأولى استعملت في الاستحباب مجازا، واستعملت الثانية في الوجوب حقيقة، واستعملت الثالثة في الاستحباب مجازا، وبذلك يختل وحدة السياق. وحدة السياق التي تقول، قرينة السياق التي تقول أن الذي يظهر من حال كل متكلم عرفي أن مراد الاستعمالي ودلالته الاستعمالية التصديقية الأولى واحدة، هذا اللي يظهر من حال كل متكلم، هذا سيختل إذا قلنا بالوجوب وكنا بانين على الوضع. فلكي لا تختل قرينة وحدة السياق نتمسك بوحدة السياق ونثبت أن الإقامة أيضا مستحبة، حتى يبقى الاستعمال في جميع المرات المتكررة في جميع الاستعمالات الثلاثة استعمالا على نحو المجاز، وإلا إذا التزمنا بالوجوب سيكون بعضها مستعمل مجازا والبعض الآخر مستعمل حقيقة، وبذلك تختل وحدة السياق، قرينة وحدة السياق. هذا الكلام طبعا كله إذا فرضنا ما عندنا قرينة من خارج، إذا ما عندنا قرينة من خارج، وإلا إذا عندنا رواية تدل على الاستحباب أو على الوجوب، على وجوب الإقامة، بعد خلي يختل وحدة السياق. وحدة السياق كأنما أصل من الأصول، هي قاعدة، هو أصل، هو قرينة، يمكن رفع اليد عنها بقرينة أقوى منها. فإذا ما عندنا دليل يدل على استحباب أو وجوب الإقامة نحمل الإقامة على الاستحباب تمسكا وحفاظا على وحدة السياق، وإلا إذا حملنا على الوجوب راح يختل استعمال مجازي في بعض الموارد وحقيقي في بعض الموارد، وذلك ليس بحرام. مو حرام أن واحد يستعمل استعمال مجازي وحقيقي في كلام واحد، لكن شنو؟ خلاف الظاهر، خلاف ما يظهر من حال المتكلم. حال المتكلم يظهر أن المتكلم إنما يتكلم بنسق واحد على سياق واحد، استعمل الأولى في الاستحباب مجازا، استعمل الثانية في الاستحباب مجازا، نقول أيضا هو استعمل، يبدو من حاله هكذا، استعمل الثانية أيضا في الاستحباب مجازا. فإذا حتى نخلص بخلاصة من هذا القول الأول، نقول الخلاصة بناء على القول الأول تجري قرينة وحدة السياق. هذا خلينا نلزمه حتى لا يضيع علينا بالأقوال الثانية والثالثة. بناء على الواضع تجري قرينة وحدة السياق. أما بناء على القول الثاني، بناء على القول الثاني القائل بأن استفادة الوجوب من الصيغة بحكم العقل، وأن الصيغة مستعملة في الوجوب وفي الاستحباب مستعملة حقيقة في الطلب، بناء على ذلك لا تجري قرينة وحدة السياق. لا يمكن لنا أن نتمسك بقرينة وحدة السياق حتى نثبت استحباب الإقامة، كما ثبت عندنا استحباب الأذان واستحباب الاستعاذة، نثبت استحباب الإقامة. بناء على ذلك لا تجري أصالة أو قرينة وحدة السياق، لا يمكن لنا أن نتمسك بوحدة السياق، وذلك لأن الاستعمال بناء على هذا القول الثاني الدلالة العقلية، استعمال الصيغة في الاستحباب وفي الوجوب هذا استعمال حقيقي، استعمال حقيقي، المراد الاستعمالي محفوظ وهو الطلب، الصيغة تدل على الطلب ولو على الطلب بالمعنى الحرفي، هذا المعنى محفوظ، هذا المعنى الدلالة على الطلب أمر محفوظ ولا يختلف. نعم العقل يحكم مع وجود الترخيص نلتزم بالاستحباب، مع عدم وجود الترخيص نلتزم بالوجوب وعدم الاستحباب، لكن هذا شيء آخر ما له علاقة بنفس المدلول الاستعمالي. المدلول الاستعمالي في الوجوب وفي الاستحباب واحد لا يختلف، فما عندنا اختلال لا يلزم من الحمل على الوجوب. شوفوا شلون لا تجري وحدة السياق، لا يلزم من حمل الإقامة، من حمل الصيغة في الإقامة على الوجوب لا يلزم التفكيك كما لزم بناء على الوضع. هناك بناء على الوضع نقول التزامنا بالوجوب يعني جمع الاستعمال الحقيقي والمجازي في استعمال واحد، وهذا خلاف وحدة السياق. أما في محل كلامنا التزامنا بالوجوب لا يعني التفكيك في المدلول الاستعمالي بالنسبة إلى الوجوب وبالنسبة إلى الاستحباب. أفرض التزمنا بالوجوب، وجوب الإقامة، ثم ماذا؟ شنو اللي يلزم من ذلك؟ تبقى الصيغة مستعملة بمعنى استعمالي واحد ولا يختل الوحدة، لا تختل الوحدة، محفوظة حتى إذا التزمنا بالوجوب. إذن بناء على القول الثاني ما تجي قرينة وحدة السياق تحكمنا وتقول لا بد من الالتزام بالاستحباب كما كانت في القول الأول. إذن لا تجري قرينة وحدة السياق بناء على القول الثاني. جريان وحدة القرينية وحدة السياق في بناء على القول الثاني حتى شنو؟ شو تسوي لنا وحدة السياق؟ حتى تحافظ على المدلول الاستعمالي؟ ما هو المدلول الاستعمالي محفوظ بناء على الوجوب والاستحباب، هو المدلول الاستعمالي وهو الطلب محفوظ، فما تجري، لا يمكن لنا أن نتمسك بقرينية وحدة السياق حتى نلتزم بالاستحباب، سواء التزمنا باستحباب الإقامة أو بوجوب الإقامة، السياق محفوظ والمدلول الاستعمالي واحد في الصيغة الأولى والثانية والثالثة، وبذلك لا تجري قرينة وحدة السياق لتثبت الاستحباب في الإقامة. هذا بناء على القول الثاني. بناء على القول الثالث أيضا نفس الكلام، بناء على القول الثالث كنا نقول أن المادة في الاستحباب وفي الوجوب مستعملة في الطلب، مستعملة في الطلب، غاية ما في الباب أن إرادة الاستحباب تعني التقييد، وإرادة الوجوب تعني الإطلاق، ومعلوم أن الإطلاق والتقييد لا يرتبط بالمدلول الاستعمالي، المدلول الاستعمالي محفوظ في المقيد وفي المطلق، فلا يلزم أيضا التفكيك. إذا التزمنا بالوجوب بوجوب الإقامة لا يلزم التفكيك بين المدلول الاستعمالية، سواء التزمنا بوجوب الإقامة أو باستحباب الإقامة، المدلول الاستعمالية في الجميع واحدة وهي الطلب. نعم الشارع المقدس قيد في الأذان وفي الاستعاذة، قيد هذا الطلب، قال هذا الطلب ليس من أجل سد جميع أبواب العدم بتعبير المصنف، وأطلق فيما يرتبط بالإقامة فنلتزم بسد جميع أبواب العدم يعني الوجوب، لكن المدلول الاستعمالي محفوظ وموجود ولا يتأثر. فأيضا لا يمكن لنا أن نتمسك بقرينية وحدة السياق لأجل إثبات الاستحباب، سواء أريد الاستحباب أو الوجوب، السياق محفوظ وواحد ولا اختلال فيه. إذن بناء على القول الأول نتمسك بقرينة وحدة السياق وتجري قرينة وحدة السياق لإثبات الاستحباب، أما بناء على القول الثاني والقول الثالث لا يمكن لنا أن نتمسك بقرينة وحدة السياق لإثبات الاستحباب. الاستحباب والوجوب يحفظ وحدة السياق. هاي الثمرة الفقهية، وهي ثمرة فقهية واضح تضع حسم ما تقدم. أكو سؤال؟ احنا بالثمرة الأولى شنو اللي قلنا؟ قلنا أن بناء على الوضع أكو تصرف في الدلالة الاستعمالية، بناء على القول الأول اللي كان يقول أن الصيغة موضوعة للوجوب، إذا استعملنا الصيغة في الاستحباب هذا شنو معناه؟ معناه أكو تصرف في مرتبة الدلالة الاستعمالية، هاي موضوعة لتستعمل في الأسد في الحيوان المفترس، إحنا استعملناه في الرجل الشجاع، هذا تجوز في الدلالة الاستعمالية. فنجي إلى ثمرتنا الثانية، نقول بناء على الثمرة الثانية، بناء على وحدة السياق، إذا التزمنا باستحباب الأذان واستحباب الاستعادة، إذا التزمنا بالوجوب فيما يرتبط بالإقامة شنو اللي راح يصير؟ راح يصير أن استعمال الصيغة فيما يرتبط بالإقامة استعمال حقيقي، وفيما يرتبط بالأولى والثانية استعمال مجازي، هذا خلل في وحدة السياق المرتبط بالمدلول الاستعمالي. المدلول الاستعمالي مرة يكون استحبابي، مرة يكون مجازي، مرة يكون استحبابي، هذا عدم وحدة للمدلول الاستعمالي. فش نسوي؟ نقول نتمسك لأجل الحفاظ على وحدة المدلول الاستعمالي، نتمسك بدلالة الصيغة في أقم على الاستحباب، وتكون الأولى والأخيرة قرينة على إرادة الاستحباب. إذا كان الأمر كذلك راح نحافظ على وحدة السياق، أما الوجوب يلزم منا التفكيك في السياق الواحد. لا سيدنا لا، هذا اشتباه. احنا قلنا إذا بنينا على الوجوب، خو سؤال بس مبني على اشتباه. إذا التزمنا بالأذان أن الأذان مستحب والاستعاذة مستحبة، الأولى استحباب والثانية استحباب، نقدر نتمسك بقرينة وحدة السياق حتى ننفي الوجوب؟ نقول إيه نعم. ليش؟ نقول لأن إذا تركنا الوجوب على حالة، تركنا الوجوب على تبادره كما فرغنا منه سابقا، راح يلزم نتوب، صار عندنا استحباب ثم وجوب ثم استحباب، هاي مو وحدة. حتى نحافظ على الوحدة نقول إذن خلي نتنزل عن التبادر اللي ذكرناه سابقا، خلي تختل دلالة الصيغة على الوجوب وتكون الأولى والثالثة قرينة على إرادة الاستحباب. شنو الداعي؟ تمسكا بوحدة السياق حتى نحافظ على وحدة السياق، فتجري وحدة السياق. وحدة السياق هي اللي خلتنا نلتزم باستحباب الإقامة، بالخلاف الثانية والثالثة مثل ما قلت هو أصلا السياق محفوظ بناء على الثاني والثالث. بعد شنو اللي يسوي لنا وحدة السياق؟ تعدل لنا المراد الاستعمالي، هو عدل مراد الاستعمالي ما دي كل نتوب، فلا تجري لا تجري قرينة وحدة السياق. واضح سيدنا؟ فقلت هذا اللي قلت لزمو لا يطلع من ايدنا طلع من ايد سماحة السيد. اقول بناء على القول الاول نتمسك بقرينة وحدة السياق وتجري قرينة وحدة السياق حتى تعدل لنا المدالين الاستعمالية، اما بناء على الثاني والثالث فلا تجري. واضح اخواني؟ قال وعليه، فاذا جاء وعليه هذا اللي قلت ان الثمره الثانيه متفرعه على الثمره الاولى، اذا التزمنا بالمجازيه وعدم المجازيه يجي هذا الكلام. قال وعليه فاذا جاءت اوامر متعدده في سياق واحد وعلم ولو من خارج ولو بقرينه خارجيه ولو من دليل خاص، وعلم ان اكثر تلك الاوامر اوامر استحبابيه، مثل مثال يقول المولى اذا اردت ان تصلي فاذن واقم واستعذ، عرفنا من خارج اجانا دليل قال ترى الاذان مستحب الاستعاذه مستحبه، وما علمنا حال الاقامه مستحبه لو واجبه. قال وعلم ان اكثر تلك الاوامر اوامر استحبابيه اختل ظهور الباقي في الوجوب، اختل ظهور الثاني في الوجوب. هذا بناء على شنو؟ بناء على القول الأول. بعد ما نتمسك بالوجوب، ليش ما نتمسك بالوجوب؟ حتى نحافظ على وحدة السياق، الأول مجازي الثالث مجازي، إذن الثاني أيضا لابد أن يكون مجازي، حتى شنو؟ حتى نحافظ على وحدة السياق ونلتزم بالاستحباب وعدم الوجوب. بعد صحيح إحنا فرغنا سابقا من أن الدلال أن الصيغة تدل على الوجوب، بس احنا مضطرين ان نرفع اليد عن تلك الدلالة في خصوص موردنا لقرينة وهي قرينة وحدة السياق. قال وعلم ان اكثرها اوامر واستحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الاول، على القول الاول نلتزم بالاستحباب. نعم شيخ. نعم لا هذا ما راح يسوي لنا وحدة سياق. لا خلينا نمثل بمثال واضح، قلنا عندنا قرينتين، عندنا صيغتين مستعملة في الاستحباب وعندنا صيغة نشك بها، هذا واضح. أما إذا عندنا 10 صيغ وحدة استعملت في الاستحباب هذا مو من الواضح عندنا وحدة سياق، مو من الواضح، ما نقول ما ندري ما عندنا وحدة سياق. يعني بمثال تطبيقي، إذا عدنا لفظة أهل البيت وردت في أكثر من استعمال وأريد منها نساء النبي، ثم وردت في مورد نشك في المراد منه نقول إيه وحدة السياق تقتضي الحمل على النساء. أما ما عدنا إلا استعمال، يعني استعمال واحد مراد منه كذا، استعمال آخر نشك به، هذا قد ما يمثل إنه دلالة حالية سياقية تخلينا نتمسك به مثلا الوحده. لا هذا قد يوجب الاختلال، قد يكون الاختلال عرفي، يعني ما بيفد محذور. لذلك المصنف قال اكثر الاوامر استحبابيه نشوف في واحد من تلك الاوامر. طبعا هم وحده السياق مو قران نازل، ممكن ان نخالفه اذا عندنا روايات صحيحه فسرت المراد من اهل البيت الائمه، بعد وحده السياق لا تقف بوجه تلك الروايات. قال على القول الأول، هذا بناء على القول الأول، ليش يختل الظهور في الوجوب؟ يقول إذ يلزم من إرادة الوجوب منه، يعني من الباقي، إرادة الوجوب من الباقي، هذا اللي قال وعلم أن أكثر أوامر اختل ظهور الباقي، الباقي يقول لأن إذا أردنا الوجوب من الباقي شنو اللي راح يصير؟ يلزم حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياق تلك الأوامر. الأوامر سيقت بنسق واحد وتغايرت مدلولاتها، هذا خلاف ما يظهر من كل متكلم عرفي. قال حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر، قول المدلولات الاستعمالية، لأن هم يقولون أن جو وعالم وحدة السياق هو المدلول الاستعمالي مو المدلول الجدي، لأن إذا اختل يعني إذا أريد جدا من صيغة مراد هذا لا يعني لابد أن يكون المراد الجدي أيضا على طبق المعينة هاي المشخصة، لا في 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 مرتبة المدلول الاستعمالي فقط. وكان المفروض المصنف يبرزها، لأن هي هاي اللي تفرق بين القول الأول وبين القول الثاني والثالث. القول الثاني والثالث هم تقول، هم تقول المراد الجدي الوجوب والمراد الجدي الاستحباب، هذا اختلال في السياق. نقول لا، السياق يذكروه فيما يرتبط بالاستعمال، مو فيما يرتبط بالمراد الجدي. تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. هذا بناء على القول الأول، نتمسك بقرينة وحدة السياق لإثبات الاستحباب ورفع اليد عن الوجوب. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي، لا مانع من أن نلتزم بوجوب الإقامة. نقول الوجوب ثابت، لو شنو نقول لا مانع منه، نقول ثابت. ليش ثابت؟ أحسنتم، لأن الصيغة هي تدل على الوجوب، فإذا لم تصطدم تلك الدلالة بشيء أقوى تبقى هذه الدلالة على رسلها وتستمر في إثبات الوجوب. فإذا نلتزم باستحباب الأذان والاستعادة وبوجوب الإقامة، ما يختل دلالة الصيغة على الوجوب، ما يواجه وحدة السياق. ليش؟ لأن وحدة السياق لا تجري بناء على القول الثاني. قال وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي وعلى أصله، ما نرفع اليد عليه عنه، لعدم كون الوجوب دخيلا في المدلول الاستعمالي لللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع. أنا عبرت قلت إرادة الوجوب لا يلزم منها التفكيك في المدلول الاستعمالي، يبقى المدلول الاستعمالي واحد والوحدة محفوظة، سواء أريد الوجوب أو أريد الاستحباب. ليش؟ لأن دلالة الصيغة على الوجوب بناء على القول الثاني خارجة عن المداليل، لا ترتبط بالمداليل الاستعمالية، حكم عقلي خارج عن مداليل الألفاظ. قال وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ بناء على القول الثاني، حتى تثلم وحدة المعنى في الجميع، حتى تقول إذا التزمنا بالوجوب راح تختل الوحدة، راح تنسلم الوحدة. لا، الوحدة محفوظة سواء أردنا الوجوب أو الاستحباب، لأن المراد الاستعمالي هو الطلب وهو محفوظ بناء على الاستحباب وعلى الوجوب. قال وكذلك الحال في القول الثالث، بناء على القول الثالث أيضا نفس الكلام يجري، لأن التفكيك بين الأوامر ونلتزم بأن الأمر بالأذان استحبابي والأمر بالإقامة وجوبي، هذا التفكيك وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على القول الثالث، لا يعني بناء على الإطلاق، لا يعني تغاير مدلولاتها الاستعمالية. المدلولات الاستعمالية محفوظة وهو الطلب، الوحدة محفوظة. فإذا الوحدة محفوظة بعد ما نحتاج إلى فتشيء يرمم الوحدة ويتمم الوحدة، قرينة وحدة السياق، هو السياق محفوظ بعد ما نحتاج هذا المجيء بقرينة وحدة السياق، هذا تحصيل حاصل، هو الوحدة محفوظة. قال لا يلزم تغاير مدلولاتها، بل كلها ذات معنى واحد. شنو المعنى الواحد؟ وهو أصل الطلب، أصل الإرسال، قول أصل النسبة الإرسالية. قاعد نتحدث مثلا عن صيغة. قال ولكنه أريد في بعضها الواجب مطلقا وفي بعضها مقيدا. عفوا، أنا كاتب فوق بعضها الواجب فقرأت تهميشتي. قال ولكنه أريد في بعضها مطلقا، يعني أريد الطلب مطلقا. يعني شنو الطلب المطلق؟ يعني الواجب، يعني هو قال دلالة الصيغة على الوجوب دلالة شنو؟ إطلاقية. إذا قال أقم وسكت نفهم الوجوب. ليش نفهم الوجوب؟ نقول لأن إطلاقه يعني أن المتكلم يريد التحريك والدفع وسد جميع أبواب العدم. نعم، إذا قيد نقول يريد الاستحباب. قال ولكنه أريد في بعضها، يعني الواجب مطلقا، ولكنه أريد نائب فاعل أريد منه، نائب فاعل أريده منه؟ هو ما عنده طلب، أنا قلت طلب. هذا المعنى الواحد، هذا المعنى الواحد، أريده مطلقا في موارد الوجوب، وأريد هذا المعنى الواحد مقيدا إذا أريد الاستحباب. قال ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا، وهذا لا يعني الاختلال في المدلول الاستعمالي، إرادة الإطلاق من البعض وإرادة التخييد من البعض الآخر، هذا لا يرتبط بالمدلول الاستعمالي حتى تقول هذا الاختلاف لابد له من مصدره تعدله وحدة السياق. لا، وحدة السياق تشتغل في جانب المدلول الاستعمالي، لا تصل إلى جانب المدلول الجدي. هذا أريد جدا، قول أريد جدا البعض مطلقا وأريد جدا البعض مقيدا، وهذا لا يعني الاختلال في مرتبة المدلول الاستعمالي. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يبقى الأوامر الإرشادية إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل محمد. عشان بناءنا ناخذه بس.